العيد المباركة.
لم يلد ولم يولد.
أيها الأكارم، العلاقة بين الله والمخلوقات علاقة خلق لا ولادة. هو يخلق الموجودات أي ينقلها من العدم إلى الوجود لأنه يلدها، فالمولود يكون من جنس الوالدين، وبالحقيقة فهو جزء منهما، في حين أنه ليس ثمة شيء من جنس الله سبحانه أو جزء منه. وكان أغلب المشركين وأهل الكتاب يقولون بوجود ولد لله سبحانه وتعالى، لذا جاء لم يلد قبل ولم يولد. والآن إخوتنا الأفاضل، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية الرابعة، وهي آخر آيات سورة التوحيد المباركة.
ولم يكن له كفواً أحد.
كلمة كفواً أيها الأكارم تعني الشبيه والنظير والمثيل، وتم التأكيد في مبحث الزواج على اختيار زوج كفء، أي أن يكون مماثلا لكم في الدين والأخلاق. وقد نفت الآية السابقة أن يكون لله أولاد، وهذه الآية تنفي أن يكون لله زوج. وقد جاء في الآية الثالثة من سورة الجن المباركة: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وتعلمنا هذه الآية المباركة ألا أحد ولا شيء شبيه لله تعالى، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، وأنه ليس له شبيه ليكون شريكا له في أمور الوجود. إلى هنا أحبتي الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة. كل الشكر لكم لحسن استماعكم وجميل إصغائكم لهذا البرنامج، فحتى لقاء آخر لكم منا أطيب المنى، وفي أمان الله. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا وتابعونا. بعد الاستعراض في الساعة الرابعة والدقيقة السابعة يأتيكم برنامج أهل التقى، درر البلاغ عند الرابعة والدقيقة الحادية والعشرين. استفتاءات تستمعون لها عند الرابعة والدقيقة الخامسة والخمسين. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة الخامسة والربع. فقه الصلاة يقدم لحضرتكم عند الخامسة والدقيقة الثامنة والثلاثين. الكتاب الصوتي تستمعون له في الساعة الخامسة والدقيقة السادسة والأربعين. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة السادسة والدقيقة الحادية عشرة. عند السادسة وأربع وثلاثين دقيقة تأتيكم معالي الأخلاق. سفينة النجاح، برنامج يأتيكم في الساعة 6:41 عند 7:01 قواف حسينية. تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ في الساعة 6:44. حديقة الأطفال عند 7:10. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله تعالى.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: قلوبهم محزونة. وهذه هي الفضيلة التاسعة، حزن قلوبهم. أيها الإخوة والأخوات، التقي يخاف من الله سبحانه، فهو والنار كمن قد رآها فهو فيها معذب، يخاف من عقاب الله. لذلك ومن ثمار الخوف القلوب المحزونة، فلكثرة ما يداخله من خوف يصير القلب محزونا. مهما رأيتم التقي يبتسم أو يضحك، فإن هذه البسمة أو هذه القهقهة لو وصل إليها تخبئ قلبا حزينا خائفا من الله سبحانه، مع طمع في ثواب الله عز وجل. قلب هذا الإنسان لا يصل إلى البطر ولا يصل إلى الكبرياء، قلبه حزين لأنه يعيش في هذه الدنيا وهو خائف أن يقوم بمعصية. أيها الإخوة والأخوات، إننا نعيش الساعات في كل يوم ونحن غافلون، فما هو مصيرنا؟ هذا يعيش الثواني وهو خائف، في كل وقت يفكر كيف ستكون أعماله أمام الله. هو يخاف أن يترك واجبا، هو يخاف أن يقع في أفخاخ الشياطين ليقوم بمعصية، هو دائم الحذر. قبل أن يقوم بفعل يكون قد درسه ليتأكد أن لا معصية في هذا الفعل. قبل أن يترك أمرا ما يتأكد أن هذا الأمر ليس بواجب وليس بمطلوب. هذا الإنسان يعيش هم الحياة الدنيا لحظة بلحظة، لأن الإنسان لو عاش هذه الهموم لحظة بلحظة لا يطمئن قلبه، فكيف لو كان غافلا؟ وهناك ما يروى أو يزعم حول هذه المسألة أن عالما عابدا كان يتقن الخياطة، لكنه كان زاهدا في حياته ولا يفتش إلا على ما يبقيه حيا، ويمضي وقته في التعرف على الله سبحانه والتحبب لله سبحانه والتقرب منه عز وجل، يطيع وما شاكل. في يوم احتاج هذا العالم العابد الزاهد إلى بعض المال، فعرض نفسه للعمل، فجاءه شخص قال: مولانا، لدي رغبة في أن أخيط الثوب الفلاني أو الثوب المعين، وحدده له، وهذا قماش نفيس بسعر مرتفع، أرجو أن تخيط لي الثوب بإتقان. فأخذ العالم العابد هذا القماش وصار يدقق في كل مسألة يقوم بها حتى يكون الثوب زاهيا مناسبا سليما صحيحا إلى آخره. اهتم كثيرا وأعطى الثوب وقتا طويلا، واهتم بعمله اهتماما ملحوظا، وعند الانتهاء جاء صاحب الثوب فرأى الثوب، أعجب به، دفع الثمن، ثم أخذ ثوبه وانطلق. وبعد قليل عاد هذا الإنسان إلى العالم: مولانا، لقد وجدت عيبا في هذا الثوب. فوجئ العالم: أين هذا العيب؟ أراه إياه. وبدأ العالم يبكي ونزلت دموعه على خديه، عندما رآه الرجل رق قلبه للعالم، قال: لا أريد منك شيئا، أنا سامحتك. نظر إليه العابد نظرة عطف وحنان، ولكن بقلب محزون: ما لهذا أبكي؟ أنا لا أهتم لهذا المال، ما لهذا أبكي؟ ولكن لقد أتقنت عمل الثوب وسهرت عليه ودققت في كل تفصيل، ومع ذلك برز فيه عيب. فكرت أن حياتي مع الله سبحانه لا أدقق فيها بهذا المقدار، فكم عيب سأفاجأ به يوم القيامة، لهذا أبكي. إذن هذا الإنسان كيف لا يحزن قلبه وهو خائف من أي خطأ ومن أي خطيئة؟ أيها الإخوة والأخوات، أنا لا أدعوكم إلى الحزن الدائم، يمكن أن تفرحوا وأن تبتسموا، لكن على أن يبقى قلبكم وأن تبقى روحكم مشغولة بالله، الله الذي لا يغفل عن أي شيء نقوم به. انتبهوا لهذا، قلوبهم محزونة. ثم يقول عليه السلام: وشرورهم مأمونة. وهذه هي الفضيلة العاشرة، فهم مأمونو الشر. لماذا صارت شرورهم مأمونة؟ لأن مبدأ الشرور هو محبة الدنيا وأباطيل الدنيا، وهؤلاء الأتقياء العارفون بعيدون عن محبة الدنيا وعن أباطيلها، لذلك لا يمكن أن يصدر منهم شر. إن أميرنا علي عليه السلام، ومن كان علي عليه السلام أميره وإمامه فعليه أن يكون مأمون الشر. ويروى عن الإمام عليه السلام ما مضمونه أنه نادى خادما له فلم يجبه، كرر النداء فلم يجبه. خرج الإمام عليه السلام وإذ بالخادم موجود، فسأله لماذا لم تلب النداء؟ فقال الخادم بما مضمونه: لقد أمنت شرك يا أمير المؤمنين. فحمد أمير المؤمنين ربه لأن شره مأمون. أيها الإخوة والأخوات، هناك مؤمنون ومؤمنات لا يجرؤ الكثيرون على مخاطبتهم. لماذا؟ لأنهم يخافون منهم. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لدينا بعض المؤمنين يخرج منهم الشر بمناسبة وبدون مناسبة، يشتمون، يهينون، يضربون ومشاكل. لماذا؟ لا بل أن الشرور من الأب والأم غير مأمون على الولد والبنت. الولد جزء منك أيها الأخ وأيتها الأخت، وجزء. ومع ذلك نرى بعض الآباء وبعض الأمهات إذا أخطأ الولد بشيء يبدأ الأب أو الأم بالضرب المبرح. من هنا يحصل للولد احمرار أو إزرقاق أو إسوداد، أو يجرح الولد، أو يخرج منه الدم، أو ما شاكل ذلك، أو نشتم الولد. إذا كان الشر غير مأمون تجاه الولد، فتجاه من سيكون الشر مأمونا أيها الإخوة والأخوات؟ التقي لا يصدر منه شر. نعم، قد يقول قائل يريد الأب أو الأم أن يربي هذا الولد. ما أقوله إن أكثر ما يتعرض له الولد من الضرب ليس للتأديب، بل هو عمل انتقامي، بالعامية فشت خلق. ثم لا يجوز أن يكون الضرب مبرحا في مسألة التربية والتأديب. ثم هناك حدود، قد تكون الضربة الواحدة الخفيفة مربية، فلماذا الضربة الثانية؟ وهكذا. أيضا في أمكنة الوظائف والعمل في المدارس والثانويات والجامعات، قد نجد مربيا أو مديرا أو كبيرا يتعامل مع الموظف أو مع الطالب أو مع التلميذ أو ما شاكل بشر. يخافون أستاذهم. لماذا؟ لأنه يخرج منه الشر. يخافون المدير أو الناظر. لماذا؟ لخروج الشر منه. يخافون من مدير الشركة. يخافون ويخافون. المؤمن إن أراد أن يكون تقيا فعليه أن يبتعد عن الشرور. شرورهم مأمونة. طبعا هذا لا يعني أنهم لا يجاهدون، ذاك مع أعداء الله أشداء على الكفار، لكن رحماء بينهم. حافظوا على الرحمة، حافظوا على الرحمة، حافظوا على الرحمة. تجاوزوا الشرور، فلنكن من الذين يحبهم الناس. أيها الإخوة والأخوات، فكروا أن تكونوا من الذين إن ماتوا بكى الناس عليهم، لأن هناك من يموت فيفرح الناس لموتهم. شرورهم مأمونة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دار البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، أبنائي، أحبائي، أولادي، سادتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن بينا أن كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وحكمه وخاصة القصار كم هي واسعة وكم هي من العطاء لو بحثنا فيها إلى آخر الدنيا، سوف لا نعطيها حقها ولن نصل إلى نتيجة معها، لأنها واسعة وغير محدودة. فإنها لو ألفت فيها الكتب فإنها سوف تكون مقصرة عن كلمات أمير المؤمنين. فلذلك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا: قولوا فينا ما شئتم ولكن نزهونا عن الربوبية. وقالوا: كلامنا دون كلام الله وفوق كلام البشر. فأمير المؤمنين بكلماته القصار التي في نهج البلاغة تمتلك من العطاء والأنظمة والقوانين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هكذا مكانها عالي. وصل الكلام بنا في قضية الرزق، وبينا أن الرزق رزقة، أن الرزق رزقة، رزق هذا يأتي إلى الإنسان بدون طلب، هو يأتي. والرزق الثاني لا، مبني على طلب ألعب. فبينا الرواية قرأناها في الحلقة السابقة عندما قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: الرزق مقسوم على ضربين، أحدهما واصل إلى صاحبه وإن لم يطلبه، هو يأتيه دون أن يطلب، والآخر معلق بطلبه. إذن رزق الإنسان يطلبه، والرزق الثاني هو يطلب الإنسان. فالرواية تكمل قال: فالذي قسم له بالسعي فينبغي له أن يطلبه. هذا النوع الذي متعلق بالسعي، على الإنسان أن يطلبه من أين؟ من وجوهه، وهو ما أحله الله من وجوهه الحلال، من وجوهه الحقيقية، ما أحله الله له دون غيره. فإن طلبه العبد، إذا طلب هذا الرزق ليس من وجوهه، فإن طلبه من جهة الحرام وجده، لأن الله سبحانه وتعالى ليس ببخل. نعم، كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظور، ما كان العطاء محدود، يعطي الظالم ويعطي المظلوم، نعم يعطي الغني ويعطي الفقير ويمد في العطاء. لكن المقياس أين؟ هنا المقياس. قال: فإن طلبه من جهة الحرام فوجده، حسب عليه برزقه، أنه هذا رزقك، طلبته أنت فجاء إليك، لكن ماذا؟ وحوسب عليه. حوسب عليه لما؟ لأنه طلبه من وجه آخر، لم يطلبه من العزيز الحكيم، لم يطلبه من الغني، لم يطلبه من الواسع، وإنما طلبه من أين؟ طلبه من وجوهه المحرمة عن طريق الشيطان. فلذلك أنه يحاسب عليه وحوسب عليه. إذن هو أخذه وعاش به، لكنه ماذا بعد ذلك؟ يحاسب عليه في يوم القيامة. بعد هذه المقدمة نأتي إلى القسم الأول وهو الرزق الذي بدون طلب. هذا الرزق الذي يرسله الله جل وعلا إلى الإنسان دون طلب، هذا يشمل أمور عدة، كثير من الأمور يشمل. يشمل الهداية رزق، الهبة رزق، الميراث رزق، وغيرها. وهذا كيف يأتي؟ هذا يأتي عن طريق فرص، والفرص هي أيضا رزق. لأن أمير المؤمنين يقول اغتنموا الفرص، اغتنموا الفرص فإنها تمر مرور السحاب، تذهب عنك، تأتيك فرصة وأنت لم تستثمرها، فبالتالي تعض على أصابعك وعلى أناملك وعلى يديك، لما 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 وهكذا. فإذا الفرص هي أيضا نوع من أنواع الرزق الذي ماذا هو ماذا يعطى بدون طلب. فالفرص فهي مهيئة له للرزق، هي تهيئ للرزق ولا تحتاج إلى طلب، لأنها في متناول اليد، قد هيأها الله ووهبها وهي بمتناول العبد. نعم، لكن هنا على الإنسان أن يغتنم تلك الفرص لكي ماذا؟ لكي يتم الحصول على الرزق من خلال تلك الفرص. يهيئ الله الأسباب، يهيئ الفرص، يجعلها بين يدي العبد وفي متناول يده، لكن المشكلة أين؟ ليس في الفاعل لا في القابل. القابل لا يغتنم تلك الفرصة ويضيعها عليه. وكم من فرصة وكم من فرصة وكم من فرصة ذهبت دون استثمار. الرواية التي واردة عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث طويل قال: ورزق يطلبك فإن لم تأته أتاك، فلا تحمل هم سنتك على هم يومك، وكفاك كل يوم ما هو فيه. لما تفكر بغد؟ لما تفكر بالسنة القادمة وأنت تعلم أن رزقك على الله؟ علمت أن رزقي على الله فاطمأننت. هكذا يقول الإمام الصادق، يقول دائما وأبدا تيقنت أن رزقي على الله فاطمأننت. فإذا هذا الرزق يقول هو يطلبك، فأنت لما تهم في يومك وفي أسبوعك وفي شهرك وفي سنتك؟ قال: فإن لم تأته أتاك، فلا تحمل هم سنتك، ولا تحمل ماذا هم سنتك على هم يومك، فكفاك كل يوم ما هو فيه. فإذا الرزق هو ماذا؟ مقسوم وتام إليك. نعم، رواية عن الإمام الصادق يقول في حديث طويل قال: ورزق واصل إلى صاحبه وإن لم يطلبه، إلى أن يقول: فالذي قسم للعبد على كل حال آتيه وإن لم يسعى له. فالرزق المقسوم والمحسوب يأتي للعبد، هو الذي يطلبه، هو الذي يدق بابه، هو الذي يأتيه عن طريق الفرص. وهكذا انظر ماذا قال، قال: ورزق واصل إلى صاحبه وإن لم يطلبه، ثم قال: وفالذي قسم للعبد على كل حال آتيه وإن لم يسعى له. إذن سعى لم يسعى، فهذا القسم وهذا النوع من الرزق هو قادم. تتمة الروايات في قضية الرزق رزقان يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مع برنامج درر البلاغة.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر. يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. الإمام الحسين عليه السلام. شهداء كربلاء، تمثيلية إذاعية تروي قصص أصحاب الحسين عليه السلام. الحر بن يزيد الرياحي، الحر بن يزيد الرياحي، شريف في قومه، فارس شجاع، من رؤساء الكوفة وزعمائها، عندما انتدبه عبيد الله بن زياد لملاقات الحسين عليه السلام ومعارضته على رأس 1000 جندي، خرج من قصر بن زياد وإذا بمناد يناديه: أبشر يا حر بالجنة. توقف الحر، التفت وراءه:
أبشر يا حر بالجنة، والله ما هذه ببشارة، كيف أبشر بالجنة وأنا سائر إلى حرب الحسين بن علي؟
وخرج الحر بألف فارس لملاقات الحسين عليه السلام ومعارضته، ولكنه ما زال يحدث نفسه بالجنة، وكان ركب الحسين عليه السلام وجيش الحر يسيران نحو التلاقي. وعندما وصل ركب الحسين عليه السلام إلى ذي حسم، كبر رجال كأنهم رأوا نخيل الكوفة، والحقيقة أن ما رأوه هو جيش الحر. والتقى الجيشان، وبعد أن سقى الإمام جيش الحر أمر مؤذنه أن يؤذن للصلاة.
ألم نصلي مؤتمين بالحسين؟
وصلى الحسين عليه السلام بالجيشين، خطب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله، مذكرا القوم أنه ما أتى إلا استجابة لرغبتهم التي ضمنوها كتبهم. حينها قال له الحر:
عن أي كتب تتكلم يا أبا عبد الله؟ والله لا ندري ما هذه الكتب، وأنا لم أراسلك.
أمر الحسين عليه السلام عقبة بن سمعان فأخرج رسائل أهل الكوفة وكتبهم التي ملأت خرجين، وحينها قال الحر:
والله لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك، وقد أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارقك حتى نقدمك عبيد الله بن زياد.
غضب الحسين عليه السلام من كلام الحر هذا، فقال له: ثكلتك أمك، الموت أقرب إليك من هذا الذي تريده. فرد عليه الحر:
أما والله لو غيرك من العرب يقولها لي وهو على مثل هذه الحال التي أنت عليها، ما تركت ذكر أمي بالثقل، ولكن والله ما لي إلى ذكر أمك من سبيل إلا بأحسن ما أقدر عليه.
وبعد أخذ ورد بين جيش الحر وأصحاب الإمام الحسين عليه السلام، كان المخرج هو طريقا وسطا اقترحه الحر:
إني لم أؤمر بقتالك يا أبا عبد الله، وإنما أمرت أن لا أفارقك حتى أقدمك الكوفة، فإن أبيت فخذ طريقا وسطا لا تدخلك الكوفة ولا تردك إلى المدينة، وتكون بيني وبينك نصفا حتى أكتب إلى ابن زياد، لعل الله يأتي بأمر يرزقني فيه العافية بدل أن أبتلي بشيء من أمرك.
وهكذا أفلح الحر في تحاشي الصدام مع ركب الحسين عليه السلام، ولكنه كان يشعر بالألم عميقا يحز في نفسه، وهو يرى الحسين وأهل بيته وأصحابه محاصرين في هذه الصحراء الواسعة. وبينها هو يسير الحسين عليه السلام، وإذا براكب عليه سلاح يتنكب قوسا قد أقبل.
السلام عليك أيها القائد.
وعليكم السلام يا مالك بن النسر.
إنني رسول الأمير عبيد الله بن زياد، وهذا كتابه إليك.
حسنا أعطني. أما يتجعجع بالحسين حين يبلغك كتابي هذا ويقدم عليك رسولي، فلا تنزله إلا بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء. قد أمرت رسولي أن يلزمك ولا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذ أمره والسلام.
حسنا، وصل الكتاب وعرفت مضمونه،
نفذ ما جاء به.
سأنفذ يا مالك.
متى أيها القائد؟
متى ما أشاء أنفذ. أنا قائد الجيش ولي أن أخطط للتنفيذ. هذا أمر لا يعنيك، اذهب إن شئت.
لا، بل يعنيني أيها القائد، ولن أذهب قبل أن أطمئن إلى أنك نفذت ما أمرك به الأمير عبيد الله.
أسقط في يد الحر ووقف بين خيارين لا يحب أحدهما، فتوجه إلى ركب الحسين عليه السلام. وعندما وقف أمام الحسين قال:
هذا كتاب الأمير عبيد الله بن زياد إلي، يأمرني أن أجعجع بكم في المكان الذي يأتيني فيه كتابه، وهذا رسوله قد أمر أن لا يفارقني حتى أنفذ رأيه وأمره.
وهكذا نفذ ابن زياد أوامره برسوله الكندي الذي لازم جيش الحر، ولم يتحرك حتى أنزل ركب الحسين عليه السلام في ذلك المكان. وأخذت طلائع الجيش تتوالى لحربه بقيادة ابن سعد الذي وافى بجيشه الحر.
اسمع يا حر ابن يزيد الرياحي.
ماذا أيها القائد؟
لقد أمرتك على ربع تميم وهمدان، فهيئ نفسك وجيشك لقتال الحسين.
وآلت الأمور إلى هذا المآل، حيث الحرب تقرع طبولها في اتجاه لم يكن الحر بن يزيد الرياحي قد حسب له حسابا. آلاف تتقاطر لتحاصر الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه في كربلاء، مشهد يقض مضجع الحر بن يزيد الرياحي. فوقف حائرا يحدث نفسه:
أي جنة تبشر بها يا حر، وأنت الذي حصرت بجيشك ابن رسول الله حتى أنزلته كربلاء. لكن ما زال طريق التوبة عن الذنب والعودة إلى الحق مفتوحا أمامك. عد يا حر قبل فوات الأوان، لا تكن حطبا لنار غضب الله.
الأسئلة التي ترددها أعماق الحر ويدوي بها ضميره الحي راحت تكبر وترتفع أصواتها، أسئلة تنبعث من عمق نفس تأنف الظلم وتعافي العدوان، نفس أبية تأبى لصاحبها إلا الكرامة. عند هذا أراد الحر بأن يستوضح الأمور جيدا من عمر بن سعد.
قل لي، ما أنت فاعل يا عمر بن سعد؟
ما أنا فاعل؟ عن ماذا تسأل يا حر بن يزيد؟
عن الحسين بن علي، ماذا أنت فاعل معه؟
مقاتله والله.
أصلحك الله أيها القائد، أمقاتله حقا؟
إيه والله، مقاتله قتالا أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي.
أما لك في واحدة من الخصال التي عرضها عليكم رضا؟
أيها تقصد؟
أن يعود إلى المدينة أو يذهب إلى أمصار الإسلام.
والله لو كان الأمر إلي لفعل، ولكنك تعلم أن أميرك عبيد الله قد أبى ذلك.
لقد أيقن الحر بن يزيد الرياحي أن الحرب واقعة لا محالة، وأن القوم قاتلون الحسين بن رسول الله جريمة نكراء تأباها نفس أبية كنفس الحر، وضمير موحد لله كضميره، فوقف يخاطب نفسه: إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة.
ما بك يا عم؟
من؟ قرة؟ هل سقيت فرسك يا ابن أخي؟
لا، ولكنني ذاهب لأسقيها. أراه لا يحب أن يشهد القتال، يريد أن يبعد نفسه.
أبي.
نعم يا بني.
أراك ترتعد يا أبي، ليس مثلك من يرتعد في هذا المكان، وأنت أشجع أهل الكوفة.
والله يا بني، إني لأخير نفسي بين الجنة والنار.
ها؟ كيف؟ حدثني يا أبي.
والله يا بني، لا صبر لي على النار ولا على غضب الجبار، ولا أن يكون غدا خصمي أحمد المختار. بني، أما ترى الحسين بن رسول الله يستغيث فلا يغاث؟ أود أن تكون معي نقاتل بين يديه.
حبا وكرامة يا أبي.
وضرب الحر جواده نحو الحسين عليه السلام يدنو من معسكره ومعه ولده، وحين اقترب قلب درعه ونزل من على ظهر جواده ينادي:
سيدي يا ابن رسول الله، أنا صاحبك الذي حبسك عن الرجوع. والله ما ظننت أن القوم ينزلون بك هذه المنزلة أبدا، وإني قد جئتك تائبا مما كان مني، مواسيا لك بنفسي حتى أموت بين يديك، فهل لي من توبة؟
رحب أبو عبد الله الحسين عليه السلام بالحر، شاكرا ذبه عن حرم رسول الله، سائلا الله له التوبة وخير الجزاء. عندها طلب الحر من الحسين الإذن بمخاطبة القوم فأذن له، فقال لهم:
يا أهل الكوفة، لأمكم الثكل، دعوتم ابن رسول الله حتى إذا أتاكم أسلمتموه، وزعمتم أنكم قاتلون أنفسكم دونه، ثم عدوتم عليه لتقتلوه. ويحك، ماذا تقول؟
إنك سامع ما أقول، إلا إذا كان الله قد أصمك.
ويحكم، هذا الحسين بين أيديكم كالأسير المرتهن، منعتموه ونساءه وصبيته الماء، بئس ما خلفتم محمدا في ذريته، لا سقاكم الله يوم الظمأ.
ويحك، ويحك، لا نفقه ما تقول. خذ، خذ هذا السهم، خذ.
وهكذا تجلى موقف هؤلاء القوم الظالمين الذين وضعوا في آذانهم وقرا لكي لا يسمعوا نصيحة الناصح. حينها استأذن الحر من الحسين عليه السلام للمبارزة فأذن له، فبرز وهو يقول:
إني أنا الحر ومأوى ضيفي، أضرب في أعناقكم بالسيف، عن خير من حل بأرض الخيف، أضربكم ولا أرى من حيفي، خذها.
وقاتل الحر الظالمين قتالا شديدا، يذود بسيفه عن حرمات رسول الله صلى الله عليه وآله ومقدسات الرسالة. وعندما أيقن من الموت قال لولده:
إلي. قاتل ظالمي آل الرسول، بارزهم لأحتسبك شهيدا.
وهكذا قدم الحر بن يزيد الرياحي ولده يقاتل بين يدي الحسين عليه السلام ويستشهد. حين ذاك تقدم الحر حتى وقف بين يدي الحسين عليه السلام مستأذنا منه، فأذن أبو عبد الله له فبرز إلى القوم الظالمين وهو يرتجز ويقول:
آليت لا أقتل حتى أقتل، ولن أصاب اليوم إلا مقبلا، أضربهم بالسيف ضربا معضلا، لا ناكلا عنهم ولا مهللا، لا عاجزا عنهم ولا مبدلا، أحمي الحسين الماجد المؤملا.
قاتل الحر بن يزيد الرياحي قتال مؤمن متيقن من أحقية المنهج الذي سار عليه، يضربهم بسيفه ضرب فارس المقدام حتى قتل منهم العديد. حينها أحاطوا به من كل جانب فعقروا فرسه فصاح بهم:
إن تعقروا فرسي فإني الحر، خذها. السلام عليك يا أبا عبد الله، أوفيت يا ابن رسول الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
شهداء كربلاء.
انصر عزيز الزهراء في كربلاء،
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 ودمك يريد الحسين بس تبدلا،
انصر عزيز الزهراء في كربلاء،
انصر عزيز الزهراء في كربلاء،
انصر عزيز الزهراء في كربلاء،
ودمك يريد الحسين بس تبدلا،
انصر عزيز الزهراء في كربلاء.
انصر عزيز الزهراء في كربلاء،
انصر عزيز الزهراء في كربلاء،
ودمك يريد الحسين بس تبدلا،
انصر عزيز الزهراء في كربلاء،
انصر عزيز الزهراء في كربلاء،
انصر عزيز الزهراء في كربلاء. يلا احم يلا احم يلا احم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونواصل الحوار، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي وهو أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. عنوان الحلقة: ما زلنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن السؤال هو: هل يجوز للفتاة أن ترشد الشاب وتساعده في الدراسة وغيرها مع مراعاة الالتزام بالموازين الإسلامية؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مثل هذه الأسئلة المهمة التي نراها في مجتمعاتنا، سواء على الصعيد الجامعي أو الدراسي أو حتى الثقافي أو حتى السياحي، عندنا بعض الفتيات زملاء في الجامعة يرشدون بعضهم البعض، تعطي الدروس مثلا، أحيانا تدرس زميلا لها في الجامعة، أو فتاة تعمل في الجانب الثقافي في مؤسسات الدولة
الدولية،
كالمؤسسات الثقافية التعليمية، أو في الجانب السياحي مرشدة سياحية،
أو في المدارس أو في الجامعات
أو في المدارس أو حتى في الشركات. نشوف موظفة، هذه الموظفة عملها أن ترشد المشترين أو ترشد التجار. في مثل هكذا سؤال، طبعا لا شك ولا ريب أنه لا حرمة للمرأة في عملها، لا حرمة للمرأة أو للفتاة المؤمنة أن ترشد الآخرين حتى وإن كانوا من غير المحرم، ولكن بشرط جدا مهم
محدود
كما يقال بين قوسين، هو مراعاة الحرمة والحلية وعدم السماح لوساوس الشيطان أن تدخل النيات وأن تدخل قلبها أو قلب الطرف المقابل. طبعا في هذا المقام نكون كامل الاحترام للنساء المؤمنات الجادات المجاهدات العاملات من أجل لقمة الحرام، ويجب مراعاة أحكام الشرع كعدم الخلوة مع هذا الرجل الأجنبي. أنت جزاك الله خيرا تعملين من أجل دنياك، من أجل الرزق الحلال الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، ولكن مراعاة الأحكام الشرعية أهم بكثير ويجب تطبيقه في مثل هكذا مواقف.
نعم، بعض الأخوة يذهب إلى أماكن تجتمع فيه النساء غير المحجبات لفرض أو لغرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لحتى ينصحوهم مثل ما بيقولوا وأرشادهن. هل يجوز لهم النظر إلى النساء غير المحجبات